أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا من أحببت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. لما تكلمنا في المحاضرة قبل السابقة عن تفسير قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلمنا شيئا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة الميمونة المباركة في الدنيا وفي الآخرة، كان لزاما علينا أن نتكلم عن وجوب محبة الأمة لحبيبها صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يكتمل الإيمان بل ولا يتحقق الإيمان أصلا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرك بذلك هو الحق جل جلاله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، وهي أصل من أصول الإيمان، تلك المحبة التي لو رسخت في جذور القلب لآتت تلك الثمرة في كل وقت وكل حين. الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمن حاجتهم، لو كانوا دول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، واللي يعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل وصف من فعل ذلك بأنه فاسق، أي أنه خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك التي بين جنبيك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والديه وأولاده ومن الناس أجمعين. وتأمل معي هذا المشهد الجليل الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما بين أصحابه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب فأمسكها ثم مشى معه، فقال له عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي ومن ولد ومن مالي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. فشوف وضوح سيدنا عمر، بيقول له إلا إيه؟ إلا من نفسي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فتبسم عمر وقال فوالله لأنت أحب إلي الآن حتى من نفسي. طب واحد يقول لك يعني هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سيدنا عمر الكلام ده، هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اغلى عند عمر من نفسه؟ لا كان اغلى طبعا، بس النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينبه عمر على نوع من الحب، اللي هو ايه الحب؟ نوعين، حب اختيار وحب طبع. حب الطبع اي انسان في الدنيا بيحب نفسه طبعا، هو ده حب الطبع. حتى فرعون كان بيحب نفسه، حتى إبليس بيحب نفسه، ده بيسموه حب الطبع، يعني لا يتكلف الإنسان تلك المحبة، لأنه حبه جبلة طبع. أما حب الإنسان لغيره فبيسموه حب إيه؟ حب اختيار. أنا بتكلف محبة فلان، بحاول أحبه، خد بالك. فسيدنا عمر قصد حب الاختيار، والنبي قصد حب الطبع والاختيار، أي لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب طبع واختيار، فيجمع له كل المحاب. فشوف مدى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر. ولذلك كانت أعظم محبة جمعت فعلا بين حب الطبع والاختيار هي المحبة التي جمعت بين النبي وبين صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. كل واحد كان ليه عندنا معروف كفئناه إلا سيدنا أبو بكر، ما نقدرش نكف. من الذي يكافئه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض التفاسير أن في سبب نزول هذه الآية اللي هي: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أنها نزلت في أبي بكر لما كان بلال رضي الله عنه وارضاه يعذب في رمضاء مكة، وأن سيدنا أبو بكر يمر عليه وهو يعذب ويقول: أحد أحد، فيقول أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. ذهب أبو بكر لم يكتفي بتلك الكلمات، ذهب وصف التجارات والأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا، فلما أعتق أبو بكر بلالا قال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا بلال أذنه معروف زمان، فسيدنا أبو بكر عايز يرد، وده كما ما حصلش، فلم يرد عليهم أبو بكر، ولكن الذي تولى الرد هو الله. فنزل جبريل يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم القيامة، وهو يوم يقل فيه من يرضى. فده فأعظم محبة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا إيه؟ أبو بكر. شوف انت تأمل معي ما كان في أمر الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد المعاناة من أجل أصحابه، دعوة المطاردة وأصحاب معذبون، ومشركو قريش يصبون أشد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. سبعة أول من أظهر إسلامه. فقال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد أخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله. فأخذوا يعذبونه في رمضاء مكة وهو يقول: أحد أحد. يمر أبو بكر فيشتري بلالا ويعتقه لوجه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني أشد المعاناة من شدة إيذاء المشركين لأصحابه بل وله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، أذن الله عز وجل لأصحاب النبي بالهجرة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهاجروا إلى المدينة المنورة. بقي أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في نحل الظهيرة في وقت لم يكن يدخل عليه النبي أبدا، فلما دخل قال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. تقول أمنا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. والسؤال هنا، هل يبكي أبو بكر لمنصب أو لجاه أو لمال أو لوزارة أو لأي شيء؟ أبدا، يبكي وهو يعلم أن السيوف المسلطة تنتظر تريد قطع رقبته بل ورقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك يقول الصحبة يا رسول الله، وهو يعلم أن الرحلة كلها مغامرة وأنه سيقتل إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل، فيطمع في هذا الشرف. ولذلك سيدنا عمر يقول لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وهي ليلة الهجرة حينما خرج وبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فسيدنا أبو بكر يجهز نفسه ويخرج مع النبي عليه السلام. وكما قلنا في حديث عن التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل أبدا. كان النبي عليه السلام كان قادر يقول اللهم أعمي أبصار المشركين عني خلاص محدش يشوف، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأيسر للأمة. سيدنا عمر يخرج لمشرك قريش وينادي عليهم في الحرم، في بيت الله الحرام، من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. حد يقدر يروح له؟ مفيش ولا واحد، كله أحد. إنما النبي عليه السلام يخرج في خفاء. ليه؟ لأن هو ده الأيسر للأمة. لأن لو خرج النبي جهرا أمام المشركين لكان واجبا على كل مسلم أن يفعل كما فعل النبي. شوف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخرج النبي عليه السلام ومعه أبو بكر، فيمشي أبو بكر أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت، مرة تمشي قدامي مرة ورايا مرة هنا ومرة ليه كده؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، أي طلب قريش لك، لأن قريش أول ما عرف علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، بس من أتى برأس محمد صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة 100 جمل بس يجيب رأسه. قال أذكر الطلب، أي طلب قريش لك، فأمشي خلفه، وأذكر الرصد، أي العيون والجواسيس، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتعجب النبي عليه السلام ويقول يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان هناك أذى هيحصل، قتل، تشريد، تعذيب، أي شيء تحب يكون فيك أنت مش فيه أنا؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. شوف المحبة شيء عجيب جدا. وكان يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من الشمس، طول ما هو الشمس محرقة جدا، فعلى ذلك سيدنا أبو بكر واضع رداءه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. يوصل أبو بكر إلى الغار ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يوصله يوم سيدنا أبو بكر يقول استنى يا رسول الله انتظر حتى أدخل الغار فأمسحه، فإن كان به أذى يكون بي دونك. أنا ده غار محدش عايش فيه، مهجور، وبعدين يعني ممكن يكون في ثعبان، في عقرب، في أي حاجة، استنى أنا أخش، لو كان في أذى أنا أتأذي وأنت خليك بره، ولو ما كانش في حاجة تخش. فيدخل أبو بكر ويمسح الغار فلا يجد شيئا، وجد 3 شقوق في الحائط، 3 فتحات، فشق ثوبه وأخذ جزءا منه فسد شقا، وأخذ جزءا ثانيا فسد شقا، ولم يبق إلا شق واحد، فنام أبو بكر على الأرض وسد الشق الثالث برجله وقال الآن ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الحبيب ويضع خده على رجل أبي بكر، ويا لها من مكرمة. فينام النبي من شدة الإعياء، أول ما ينام يأتي شيء من الجحر ويلدغ سيدنا أبو بكر. في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أنه ثعبان جاء ولدغ سيدنا أبو بكر، فالسم يجري في رجله وممكن يموت خلاص، يعني ده مؤكد يموت، وهو لا يريد أن ينقذ النبي. فنزلت دموعه
على خد المصطفى. شوف تأمل المشهد الجميل ده، مشهد في غاية الروعة. ثم يجري في عروق سيدنا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام على رجله، وسيدنا أبو بكر دموعه من شدة الألم قامت نازلة على خد المصطفى. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال: خشية أن أوقذك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتفل على جرح أبي بكر فبرئ بإذن الله جل وعلا. شوف محبة عجيبة جدا، يوصلوا إلى المدينة المنورة والأنصار يستقبلون النبي ويستقبلون أبي بكر. فالأنصار طبعا يعني وصفهم الله عز وجل وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أراد كل واحد منهم أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وأن يغلق عليه جفنيه خوفا عليه حتى من نسيم الهواء. يوصل النبي عليه السلام وتقع يعني من نصيب هذا الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، وقع له أعظم الحظ وأعظم النصيب في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل إلا في دار، وده من فضل الله عز وجل. سيدنا أبو أيوب من بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله عز وجل كل واحد النبي عليه السلام داخله على راكب الناقة، وكل واحد تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة. شوف قد إيه، والنبي عليه السلام يقول: دعوها فإنها مأمورة، الناقة دي مأمورة، لن تقف إلا أمام البيت الذي تنزل فيه، الناقة تبرق قدام بيت أبي أيوب الأنصار. يوم سيدنا أبو أيوب واخد الرحلة بتاع النبي عليه السلام والملابس وأشياء ومدخل فين؟ على دار. فينزل النبي على أبي أيوب الأنصار، ولك أن تتخيل المحبة العجيبة التي ظهرت من أبي أيوب ومن زوجه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو أيوب أول ما ينزل النبي عليه السلام عنده، والحديث رواه مسلم، يقول: يا رسول الله، كان سيدنا أبو أيوب كان بيته مكون من طابقين، دور أول ودور ثاني. قال: يا رسول الله، اصعد إلى الدور أو إلى الطابق الأعلى. قال: لا، بل نكون في السفل فإنه أرفق بنا وبمن يخشانا. يعني النبي عليه السلام بيقول له: ده في ضيوف كتير هيجوني وناس عايزين يسمعوا عن الإسلام وكذا وكذا، ووفود تأتيني، يعني أرفق بي وبك إن أنا كنت تحت وأنت تكون فوق. سيدنا أيوب أبو أيوب ليه؟ طب معقولة أكون فوق سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش ممكن يكون أبدا، أنا أبقى فوق وهو تحت، ده مش ممكن. لا، ينزل يا رسول الله، لا يكون هذا أبدا، تكون أنت في السفل وأكون أنا في العلو، لا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا أيوب، ذلك أرفق بنا وبمن يخشى. خلاص ده أمر بقى. فأطاع أبو أيوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي في الدور السفل وأبو أيوب وزوجه في الأعلى. في رواية أحمد بسند صحيح، سيدنا أبو أيوب كان يعد الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وينزل بالطعام للحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الأكل ويأكل، بعد ما يأكل سيدنا أبو أيوب يأخذ الصحن اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه بيأكل فيه، ويقعد يبص يا ترى شفايف النبي عليه الصلاة والسلام كانت فين، حتة هنا ولا هنا، ها؟ وأول ما يعرف إنه كل من الحتة دي يبدأ يأكل من نفس الحتة التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم أيوب تعمل نفس الحكاية، من أين أكل النبي؟ من هنا، طيب الدين، وتقوم أكل هي من نفس المكان، نفس الحكاية، يشرب مية، خد بالك، من أي حتة شرب؟ من هنا، يلتمسون بركة النبي فيشربون من نفس المكان. في يوم من الأيام أعد له أبو أيوب طعاما فيه ثوم وبصل، فرجع الطعام كما هو، كان يعني الثوم والبصل نايم. فسيدنا أبو أيوب حزن، النبي عليه الصلاة مش عايز ياكل أكلي ليه؟ في حاجة حصلت؟ أكيد زعلان مني. نزل: يا رسول الله، هل هناك شيء أغضبك؟ قال: كلا، ولكني لا آكل ثوما أو بصرا فإنه يخشاني من لا يخشاك. أنا بناجي ربي عز وجل ويكلمني جبريل وبالوحي وكده، فأنا لا آكل ثوما أو بصرا لأن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة. فقال: يا رسول الله، أحلال هو أو حرام؟ يعني الثوم والبصل حلال ولا حرام؟ قال: حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاك. يعني هو أكله حلال، لكن أنا ما أقدرش أكله لأن الملائكة بتجيني. وهناك نهي من النبي طبعا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مساجدنا. كلمة مساجدنا المقصود بها المسجد في الصلاة ودروس العلم وحلقات الذكر وأماكن تجمع المسلمين لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. ليه؟ لأن الملائكة بتجتمع في هذه الأماكن، فلا ينبغي أبدا أن يؤذي المسلم ملائكة الرحمن بتلك الرائحة الكريهة. أما لو طبق الثوم أو البصل خلاص، طبخ هذه الأكلات بتضيع ريحتها، إنما أكلها ني في نهي عن هذا. فالمهم سيدنا أبوي بيقول له إيه؟ هو سأله ده حلال ولا حرام؟ قال له لا مش حرام. قال لا جرم، لا آكله ما دمت أنت لا تأكله، حتى لو كان حلال طالما أنت لا تأكلوش أنا ما أكلوش. شوف قد إيه؟ ويوم يطلع وهو طالع ماسك كوب الماء، فجأة سيدنا أبو أيوب رجليه تعثرت، قام المية وقعت. لما المايه وقعت طبعا ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان السقف ما كانش بقى مسلح واسمنت وبلاط، لا كان يدوب عريش كده من الشجر وحاجات بسيطه جدا شفديه وخشب. فخاف ان نقطه ميه تنزل فوق النبي عليه الصلاه والسلام، اخذ قطعه قطيفه هي اغلى ما يملكها ابو ايوب وقسمها نصفين، نصف بيده ونصف بين المناخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر فضيلة الشيخ محمود المصري على ما ذكر من سرد لسيرة فاضلة صالحة ما دامت السماوات والأراضين، لأفضل الناس بعد أنبياء الله ورسله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين عالجوا كل مشكلة عرضت لهم في حياتهم. وأذكر كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرضت لهم مشكلة عظيمة كادت تودي
به يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة. الحتة بقى اللي جاية هي الشاهد من الحديث: وكل قوم يا الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم عين تطرف. اوعوا حد فيكم يسيب النبي عليه السلام. شوف الكلام، لا عذر لكم عند ربكم، مفيش عذر، ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم عين تطرف. وهم راجعين بقى من غزوة احد بعد ما انقضت الغزوة، راجعين يمرون على امرأة من بني دينار. المرأة دي اصيبت اعظم اصابة وابتليت اشد البلاء. كم واحد ما تلاقي غزوة احد؟ عد معايا، ابوها واخوها وابنها وزوجها، الاربعة ماتوا في غزوة احد. فجم الصحابة احسن الله عزائك، ايه اللي حصل؟ مات ابوك؟ قالت وما صنع رسول الله. شوف الكلام، مات اخوك وما صنع رسول الله، مات ابنك وما صنع رسول الله، مات زوجك؟ قالت وما صنع رسول الله، أريد أن أراه. قالوا هو بخير؟ قالت أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له والله يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حاجة تكون إنما أنت تكون بخير. عمرك شفت محبة أكثر من كده؟
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بل وفي الحديث الذي رواه البخاري، وقد رواه البخاري مختصرا وهو بطوله عند أهل السير والمغازي، إن سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية استكشاف استطلاع إلى مكة، فلما ذهبوا فأثرهم المشركون وقتلوا منهم من قتلوا ولم يبق منهم إلا خبيب بن عدي، أخذوه إلى أرض التنعيم لكي يقتلوه، فلما ذهبوا به وضعوه على صليب وأرادوا أن يشنقوه. كان أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه كان لسه ساعتها إيه مشركا، فقال له يا خبيب، شوف الكلام، أتود أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك يشنق؟ صلى الله عليه وسلم يقول تحب أنت ترجع كده تقعد في وسط ولادك وأهلك ومالك ونجيب محمد عليه الصلاة والسلام ونشنقه مكانك؟ فقال له خبيب والله لا أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوكة مجرد شوكة؟ لا ما تصيبوش، ألا تقيت البدان. وقف خبيب يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فقال له أبو سفيان أتريد شيئا قبل أن تقتل؟ قال أجل، أريد أن أصلي ركعتين. نزل اتوضأ وصلى، قال فتجوزت فيهما. ليه؟ سرعت خشية أن يظن أن ما بي جزعا من الموت. صليت بسرعة وبعد ما صليت طلع ثاني على المشنقة. لحد هنا دي رواية البخاري. زاد موسى بن عقبة في مغازيه أن خبيب بن عدي توجه إلى السماء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخبيب في مكة، بينهم كم كيلو؟ 450 كيلومتر. يوم النبي عليه السلام في تلك اللحظة وهو جالس بين أصحابه يستدير بوجهه تجاه مكة المكرمة ويقول وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. فالأرواح الجنود المجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. بل هناك شاب كان اسمه حبيب، حبيب هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى مسيلمة الكذاب، راح له بالرسالة. وطبعا الرسل لا يقتلوا، يعني أنا أرسلت لك رسول لا يقتل، لكن مسيلمة غادر برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حبيبا وحبسه عنده ثم قال له يا حبيب أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. أنا ما بسمعش كويس، خد بالك. أم عايزها له تاني؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أجل أشهد. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. اسمعش خالص، خد بالك. فأمر جزارا يأتي بسكين، ومسيلمة يسأل حبيبا أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أجل. وتشهد أن رسول الله؟ يقول إن في ذلك صمما. فإذا قال ذلك قطع الجزار جزءا من جسده وهو حي، وظل مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجزار يقطع إلى أن قتل وهو يقول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما هيش الدعاء، لا، كان واحد من الصحابة يسقي النبي بماله ونفسه وأولاده وبكل شيء، محبة عجيبة جدا. يعني لا يخطر على قلب بشر ان في انسان في الدنيا ممكن يحب النبي زي يحب الصحابة. والدليل على هذا ان الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فختم به النبوات والرسالات، واطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحابه فاختارهم لصحبته. فربنا منقهم له، هم دول اللي يحملوا الدين مش احنا، لا، هم الذين حملوا الدين ووصلنا الاسلام على اشلائهم ودمائهم. احنا عادين ما شاء الله في مكيفات، ويمكن واحد فينا يعني لا يتحمل يجلس مع درس ساعة ولا ساعتين وقاعدين في مكيف. الصحابة اكلوا ورق الشجر، كانوا شايين ياكلوا خالص، مش فاهم، يمشوا مع النبي عليه السلام 700 ميل 1000 كيلو في غزوة تبوك، لا أكل ولا شرب ما أي حاجة لقينها. فده حتى كانوا يشربون بول الإبل مش لقين حاجة خالص، وعايزين يأكلوا ما فيش غير ورق الشجر الناشف يأكلوه. حتى إن سعد بن أبي وقاص يخرج ذات ليلة وهو في شدة الجوع يريد أن يتبول أعزكم الله، وهو يتبول في الليل يسمع صوتا قد ارتطم به البول، يخطو إليه جلدة جلدة من جلد بعير قد جيفت حفنت، ففركها بالتراب وتقوى بها ثلاثة أيام. بالله عليك حد ممكن يعمل كده؟ شدة الجوع يربط الرجل على بطنه حجرا من الجوع، وعلى الرغم من ذلك خش في الغزوة يأكل تمرة واحدة يقاتل بها في سبيل الله. النبي عليه يرسل سيدنا أبو عبيدة في إحدى السرايا، خد بال حضرتك، فسيدنا أبو عبيدة معهوش غير شوال تمر بس، هو ده اللي معاه. كل يوم يعطي واحد من الجنود خمسة تمرات خمس تمرات، اليوم اللي بعده التمر أقل أربع تمرات، اللي بعده ثلاث تمرات، حتى وصل الامر ان كان واحد فيهم ياخد تمرايه واحده في اليوم، حتى وصل الامر كل واحد ياخد نصف تمره. كان الصحابه يقول كنا ناخد التمره او نصف تمره فنمصها ونشرب عليها الماء ونخرجها، يعني ياخد التمرايه ويمصها ويشيلها تاني يحطها في جيبه ويشرب على المصه دي شويه ميه، هو ده قوت. شوف احنا ربنا جمع لنا انواع النعيم، حاجه غريبه جدا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هل أدينا شكر هذه النعم؟ سألة مهمة نحن نؤدي شكر هذه النعم. شوف صورة بس من الحاضر وصورة من الماضي لكي تعلموا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عنده أرض كبيرة جدا، فبعض الناس أرادوا أن يبنوا مسجدا على هذه الأرض او على جزء صغير، يعني هو عنده ارض كبيرة هيشتروا جزء صغير من الارض يعملوا ايه مسجد. راحوا له بكم تبيع؟ قال لهم المتر ب400 جنيه. قال له طيب ربنا يبارك فيك، يعني احنا لا نريد لك الخسارة، ولكن يعني ده مسجد بيت ربنا وذا سيكون لك ذخرا ودي صدقة جارية وهذا الذي يبقى لك بعد موتك وينفعك في حياتك وبعد موتك وكذا وكذا، فيعني على الاقل يعني اكسب في كل الاراضي وبلاش الحتة دي، خد ثمن الارض وبلاش المكسب عشان ده مسجد. فالرجل بص لهم قال لهم ايه؟ قال لهم والله لا اقدر اعمله، هو المتر ب400 جنيه، كل اللي اقدر اعمله اخليه ب390 جنيه، وما اقدرش اسيب لربنا اكتر من 10 جنيه في المتر. ده محروم، ده مسكين، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء سبحانه وتعالى. شوف المشهد ده وشوف مشهد مقابل لهذا المشهد اللي احنا حكيناه امبارح في الخطبه، ونعيده للي ما حضرش المشهد ده. سيدنا ابو الدحداح لما اختلف يتيم في عهد النبي عليه السلام، واختلف رجل من الانصار على نخله كانت بينهم، يتيم عنده بستان والانصار عنده بستان، اليتيم عايز يبني جدار بينه وبين ايه وبين الانصار، يحصل ايه؟ فاعترضت النخله جدار، هذا الجدار يعمل ايه اليتيم؟ قال للانصاري اعطني هذه النخله، قال لا، قال بعني هذه النخله، قال لا، قال اذا اشكوك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وشكاه الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء النبي وقال للرجل الانصاري اعطيه النخله، قال لا يا رسول الله، قال بعه النخله، قال لا، قال اعطيه النخله ولك بها نخله في الجنه. الصحابي لا يريد ان يعصي امر النبي، لكنه كان مغضبا لأن اليتيم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا يا رسول الله. من اللي وقف جنب النبي عليه السلام؟ أبو الدحداح رضي الله عنه وارضاه. أبو الدحداح كان يملك بستانا هو أجمل بستان في المدينة كلها، كان أمام مسجد النبي عليه السلام وله سور وبه 600 نخلة وبئر وبيت، أجمل بستان، وكان نخله من أثمر نخل المدينة، وكان اللي يملك نخلة ولا نخلتين في المدينة ده كان مليونير. فالمهم ابو الدحداح قال للرجل الانصاري ايه؟ قال له اتعلم بستان ابي الدحداح؟ قال له ومن في المدينه لا يعلم بستان ابي الدحداح؟ قال هو لك كله مقابل نخله واحده تعطيها لي، قال لك النخله، قال ولك البستان. يوم سيدنا ابو طلحه يا سيدنا ابو الدحداح يروح تاني النبي، يا رسول الله لو اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل يا أبا الدحداح. قال فلقد اشتريت النخلة ببستان أبي الدحداح وأعطيتها لليتيم ولي بها نخلة في الجنة. والحديث في البخاري باختصار. فسيدنا النبي عليه السلام ليه؟ كم من عذق رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، وظل النبي يكررها. أبو الدحداح قاد الأنصاري وراح يسلم البستان، سمع صوت داخل البستان. صوت مين؟ صوت أم الدحداح اللي هي زوجته وأولاده جوه بيلعبوا في البستان وبيأكلوا. فنادى يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح، ماذا تريد؟ قال اخرجي أنت وبنوك، فقد بعت البستان لله بنخلة في الجنة. شوف الزوجة، زوجة عقل. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. هي خرجة من البستان، ابنها أخذ تمرة من الأرض ووضعها في فمه، طفل صغير، فأخذت التمرة من فمه ووضعتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فقد بعناها لله عز وجل. قارن بين الموقف ده وبين ده، شيء عجيب جدا. شوف المحبة.
الله أكبر الله أكبر.
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة الخندق كان في مشهد جميل جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة الجوع، لا يجد طعاما هو وأصحابه، وربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من الجوع. سيدنا جابر قالت ليس عندي الا قوت الصبية، ما عندوش غير اكل العلف. فقال لها جهزي الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونومي الصبيان. العيال نايمينهم وجايز الاكل ده من النبي عليه السلام. مع ان سيدنا جابر كان في غاية الجوع هو ايضا، لكن مش مهم هو بقى، المهم ان النبي عليه السلام هو اللي ياكل. شوف المحبة. فذهب فقالت لهم امرأته اذا ذهبت فقل للنبي صلى الله عليه وسلم سرا من اصحابه، ده اكل ما يكفيش حاجة، يعني يا دوب يكفي النبي عليه بس، فما تروحش تقول له قدام الصحابة، قل له كده ايه فودان. فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد اعددنا لك طعاما في البيت. فالنبي عليه السلام عمل ايه؟ نادى على اهل الخندق، يا اهل الخندق ان جابرا يدعوكم الى الطعام. حط نفسك انت مكان سيدنا جابر، هتعمل ايه؟ سيدنا جابر قال خلاص احنا اتفضحنا بقى كده، ده كم عايز كم واحد في خندق؟ الف رجل، الف رجل في الخندق، هيجي ياكلوا ايه؟ طحن اكل بس مش كده. يوم سيدنا جابر راجع لمراته، مراته قالت له ايه؟ قول للنبي سام سرا ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفضحنيش قدامه. فلقيت بقى سيدنا جابر جاي والنبي حسام معاه والجيش جاي كله وراه. شافت المنظر، ايه ده غزو ده ولا ايه؟ خد بالك منظر طبعا يعني مفزع، ايه ده حصل؟ فالمهم قالت له بك وبك، واخذت تؤنب جابرا. فقال والله لقد سمعت ما قلت، كلمته سرا فنادى على اهل الخندق اعمل ايه؟ قال اهو يعلم ما عندنا؟ قال اجل. قالت لا عليك، هو اعلم بما يفعل. إنما عسام طالما عارف خلاص هو أعلم. فإنما عسام قال لا تعدوا طعاما ولا تنتجوا ولا تنضجوا شيئا من اللحم حتى آتيكم يا جابر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده المباركة على طعام وسمى بسم الله ثم تفل في الطعام، وعلى الماء نفس الحكاية، وعلى الشعير نفس الحكاية، فأنضج الطعام. وجاء أهل الخندق كما قال جابر، جاء أهل الخندق جميعا يأكل كل رجل منهم ثم ينصرف، والثاني يأكل حتى يملأ بطنه، مش تصبيرة لا، يأكل حتى صدروا جميعا عن الطعام وما زال الطعام كما هو. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل جابر وزوجه وأولاده، وما تبقى من الطعام أرسل به إلى الجيران. تخيل ألف رجل كله يأكل من إيه؟ من صحن واحد فقط. وده اللي حصل برضو مره كما في الحديث الذي رواه البخاري. سيدنا ابو هريره جعان جدا مش لاقي حد يعمل ايه، يوم وقف واحد من الصحابه يقول لك استفتي في حاجه، مع ان سيدنا ابو هريره كان من اعلى من الصحابه، يقول لك اساله السؤال يمكن لما اقول له ايه حكم الدين في كذا يقول لي طب تعالى نقعد مع بعض وندردش وناكل لقمه وبعدين نتكلم. قال لك يمكن بقى واحد يفهمني، ما حدش فهم. المهم سيدنا ابو هريره جه سال سيدنا ابو بكر فما قال له جبت السؤال. طب هو سيدنا ابو هريره مش عارف؟ ما هو عارف. سيدنا ابو بكر مش جه سيدنا عمر، سيدنا عمر قام ساله برضه قام رد عليه الاجابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر فساله ابو هريره عن السؤال، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ اتبعني يا ابا هر. ابا هر ترخيم ابي هريره، وهذا ترخيم للتحبيب. اتبعني يا ابا هر، كان يدلع امنا عائشه يقول لها ايه يا عائش، خد بال حضرتك. فسيدنا ابو هريره راح معاه. في روايه ضعيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم سقاه لبنا، وبعد ما شرب سيدنا ابو هريره وشبع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جواب سؤالك. مش تسال على السؤال، هو ده الجواب. انا شايفك جعان وميت بالجوع، تقول السؤال، خد بالك. لكن في الروايه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد امراه من الانصار قد ارسلت بصحن فيه ايه؟ لبن، حاجه كده قدح فيه لبن. فسيدنا ابو هريره اول ما راح شاف اللبن بس الحمد لله كده اطمنا كده الاسلام بخير، هنشرب لبن وننبسط كل حاجه. فلقى النبي عشان قال له ايه؟ قال يا ابا هريره اذهب ها وارسل لي اهل الصفه. اهل الصفه دول مين؟ اضياف الاسلام، ناس فقراء جدا ما عندهمش لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، جالسين في مسجد النبي عليه السلام وكانوا 70 ياكلوا ويشربوا على حساب النبي عليه السلام. فقال اهل الصفه ده صحن لبن واهل الصفه 70 خلاص يبقى انا اروح. وطبعا زي ما انت عارف طاق القوم اخرهم شرب، انتهت المشكله، يعني انا اشربهم وفي الاخر انا اللي اشرب. طب والصحن ده لما يعدي على 70 واحد وكله بسم الله ما شاء الله شفت واحد يخلص الصحن باللي فيه، خد بالك. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ايه؟ على اللبن ويسمي بسم الله، يجي 70 واحد كله يشرب ويمشي، يشرب ويمشي، يشرب ويمشي، والصحن زي ما هو مفيش ولا نقطه لبن نص. يوم النبي صلى الله عليه وسلم قعد ابو هريره، اجلس ابا هرس، جلس. قال ما بقي الا انا وانت. قال اجل يا رسول الله صدقت. قال اشرب ابا هرس، شرب. اشرب ابا هرس، شرب. اشرب ابا هرس. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. ده خلاص توصل هنا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل. شوف البركه، ده احنا لو قعدنا نتكلم عن بركات النبي عليه الصلاه والسلام لا ننتهي ابدا. في الحديبيه، في الحديبيه خبر حضرتك بئر الحديبيه كان قد جف. يوم النبي عليه السلام يؤتى اليه بشيء من الماء فيتوضا به ويلقيه في بئر الحديبيه فيمتلئ البئر عن اخره فضل الله عز وجل. وفي روايه الاخرى صحيح مسلم النبي عليه السلام الناس مش لاقيه لا وضوء ولا ميه يتوضا ولا يشرب ولا يغتسل ولا اي حاجه. يوم النبي عليه السلام يقولوا ائتوني بس ايه بصحن فيه ماء، قالوا جابوا له صحن فيه ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله وبارك فده فصار الماء من بين اصابعه زي النافوره كده، فضلت الميه تطلع من بين اصابعه وترتفع وترتفع والصحابه يملوا ويغتسلوا ويشربوا ويتوضوا ويطبخوا ويعملوا ما عايزينه وما زال الماء يفور من بين اصابعه فشربوا جميعا وكانوا 1500 واحد. فده بركة أكرمه الله عز وجل بها. فالشاهد في الموضوع فشوف يعني محبة الصحابة اللي أنا سمت شيء فوق الوصف. عروة بن مسعود الثقفي والحديث في الصحيحين لما راح يتفق مع النبي عليه في صلح الحديبية فقال له والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يذهبوا ويتركوه. أنا شايف حواليك كده شوية أوباش أول ما يبدأ القتال كله هيجري ويسيبه. شيء غريب جدا الصحابة يسيبوا النبي عليه السلام ده مستحيل. فالنبي عليه السلام فجأة أراد أن يتوضأ، خد بالك من المنظر ده، وهو بيتوضأ عروة بن مسعود عمال يتفرج ولا نقطة من الوضوء سقطت على الأرض، هو بيتوضأ والصحابة تحتيه يمسكوا النقط اللي نازلة من تحت النبي عليه السلام ويدركون بها وجوههم وأجسامهم ويتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك مشروع في وجود النبي عليه السلام. فشوف قد ايه مفيش ولا نقطه سقطت. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبصق يتف فلاقيه بيتف عن يساري فوجد الصحابه بيجروا عايزين يلحقوه، طب قدامه يجروا يمينه، في الاخر بصق عن شماله فابتدرها اصحابه وبدأوا يدلكون وجوههم ببصقة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المحبة عجيبة جدا. فعروة بن مسعود ذهب الى قريش قال والله قال لهم يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، والله ما رأيت احدا يعظمون مليكهم كما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف المشهد الجميل اللي جاي ده، كما في الطبراني الصغير بسند حسن ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك يا رسول الله فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فاذا ذكرت موتي وموتك علمت انك اذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وانا اذا مت ودخلت الجنة اخشى الا اراك. بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه وليه ما قدرش يرد عليه. فسكت النبي فنزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي صحيح مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه كان يأتي بالوضوء، والوضوء هو ماء الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به اسمه الوضوء. فكان يأتي بماء الوضوء للنبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كما أسلفنا في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفناه بها. فالنبي عليه السلام لازم إيه عايز يكفه. فقال سلني شيئا يا ربيعة. فقال يعني طبعا كلمة فن شان يا ربيعة ده معناها ان ابواب السماء مفتحة والدعاء مجاب والطلب اللي هو يطلبه دعاء مجاب وحي من الله. فن شان يا ربيعة. فقال اسألك مرافقتك في الجنة. شوف لو واحد بقى مننا دلوقتي طبعا يعني فن شان يا فلان، يعني احنا ناس مش طمعين، يعني نص استوريا على نص بروكلين، واذا كان حتة من واشنطن ما فيش مال تعرف القناعة كنز ولا يفنى ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فالمهم فن شأن ربيعة ما فيش عنده غير حاجة واحدة بس أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة قال أو غير ذلك ما فيش حاجة غير دي. قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية خارج الله صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يسأل ربيعة قد يا أخوانا شهر كامل. وكان سيدنا ربيعة بن مالك ابن كعب الأسلمي كان لسه مش متجوز، شاب فقير جدا ولسه متجوز. بعد شهر قال إيه النهارده بقى لو سألني وقال لي سألني شأن يا ربيعة هقول له عايز اتجوز. فلم يسأله النبي صافر. وكأن الله عز وجل لا يريد له إلا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. آخر حاجة حتى لا نطيل على حضراتكم نقف وقفة صغيرة مع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سبب نزول الآية دي إيه؟ كما جاء في صحيح البخاري أن زينب بنت جحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة حسيبة وضيئة قرشية يتمناها أي إنسان على وجه الأرض، يعني زوجة يتمناها أي واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوجها من مولى من الموالي، عبد هو من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها زيد بن حارثة فرفض. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كانوا دايما هم بقى رجعين عند الحق، أول ما يجي الآية تنزل خلاص يرجع. يعني شوف قصة الإمام مالك لما كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان جالس يفتي، وكان تلميذه مين الإمام الشافعي، يقعد في آخر المسجد أول ما واحد يجي الإمام مالك يسأله يقوم الرجل ماشي ومن الإمام الشافعي مستوعب تعالى ما السؤال وما الإجابة عايز يتعلم. في واحد جه للإمام مالك قال يا إمام لقد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. قال له يا ابني عمر ما تكون مراتك أحلى من القمر، طبعا القمر أحلى من مراتك يبقى دي طلقة ولا تعب خلاص مع السلامة. مش مين اللي اصطاده؟ الإمام الشافعي. تعالى ما السؤال وما الإجابة؟ قال قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فقال لي الإمام مالك هذه طلقة. فالإمام الشافعي فكر كده قال لا الطلقة لم تقع وزوجتك لم تطلق، قال له ازاي؟ قال له لاني زوجتك احلى من القمر. قال له انت شفتها؟ قال له لا ما شفتهاش، ولكن اما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع لامام مالك. قال له نرجع لامام مالك. رجع لامام مالك قال له امام انا سالتك كذا وقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا. طبعا لا واحد غير الامام مالك والشافعي ده مين ده تلميذه كان انا مش عارف الكلام يا انا ها يعني تفت وانا موجود خد بالك وكان ممكن يعمل اخداع ومشكله خد بال حضرتك ده تلميذ ويفت ويقول كلام طب خلينا بينه وبينك يعني تحرجناش قدام الاجانب لكن لا الناس دول كانوا راجعين عند الحق فقال الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي فشوف امنا زينب بنت جحش عملت ايه اول ما نزلت الايه قالت خلاص يا رسول الله اترضاه لي زوجا يعني انت ترضى ان انا اتجوز او يتجوزني زيد بن حارثة قال نعم ارضاه لك زوجا قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المهم اتجوزت سيدنا مين زيد بن حارثة طبعا شيء طبيعي جدا كان يحدث بين الصحابة بين ازواجهن بين ازواجهن ها ما يحدث بين الازواج يحصل في مشاكل في خلافات شيء طبيعي عادي جدا كان واحد من السلف رضي الله عنهم جميعا كان مراته موريان النجوم في عز الظهر كانت قرفة في حياته فالناس بيقولوا انت كل يوم تشتكي منها وتقول ما يعني مضايقاك وكده طب ما تطلقها وتخرج قال لهم ما انا بضحى عشان ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها انا ماسكها عشانكم خد بالك المهم فضل بقى دعاء بقى وابتهال وخد بالك ان ربنا يخلصه منها فاستجاب الله له مات فلما ماتت راح يدفنها والناس معاها بعد ما دفنها وسوى عليها التراب وقف على القبر وقال اشهد الله انها طالق 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 قالوا له ايه ده تمخض الجبل وفرد فأرة يعني انت ما الاسد ده ما ظهرش غير بعد ما ماتت يعني ايه اللي حصل فلقطها ليه هو الطلاق ينفع بعد الموت ايه اللي خلاك تعمل كده قال لهم ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى نكد الدنيا واخر فالمقصود حدث بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة ما حدث بين الأزواج فطلقها زيد بن حارثة أول ما طلقها هي طبعا فعلت هذا الأمر امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ربنا يكافئها يحصل إيه ينزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فأمر الله بزواجها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفخر كما في البخاري كانت تفخر على أزواج النبي عليه السلام تقول إيه كل واحدة من كن زوجها أبوها أو وليها أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات أنا الوحيدة اللي ربنا هو اللي جوزني الوحيدة صحيح الوحيدة التي أمر الله بزواجها من فوق سبع سماوات هي زينب بنت جحش والوحيدة التي أمر الله بردها بعد أن طلقها النبي هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما آخر حاجة نختم بها لقائنا هذا أو نختم بها لقائنا هذا برضو في نفس هذه الآية عن سبب أو عن مناسبة نزول هذه الآية الحديث رواه مسلم باختصار وهو عند أحمد بسند صحيح بطوله أن جليبيب وهذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان دميم الخلقة كانش جميل فذهب إلى النبي وهو في غاية الحزن قال له يا رسول الله أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة سؤال مؤثر جدا أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة وقد آمنت بالله وشهدت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي وقال لا لا تمنعك تمامة خلقتك من دخول الجنة فقال فلما لا يزوجني أصحابك كل لما روح لواحد من الصحاب عشان اتجوز يقفل باب وش عشان دميم الخلق فالنبي حسن قال اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ونقلوا بقى إيه نقلوا بيت الحسب والنسب والجمال والمال والثراء يعني بيت عز والبنت اللي رايح يتجوزها من أجمل البنات ومن أفقه البنات ومن أتقى البنات فذهب جليبيب خبط على الباب فتح أبو الفتاة أول ما شاف القبر قال ماذا تريد؟ قال إن رسول الله يطلب ابنتك صلى الله عليه وسلم. الرجل ابتسم كده وشه أشرف، قال ومن لنا بغير رسول الله؟ نعم وقرة عين. هو فكر إن أبعث ما هو ليه؟ هو اللي هيجوز بنت. فقال له ولكنه لا يطلبها لنفسه. قال فلمن؟ قال يطلبها لي. الإشراقة الحلوة دي قفل، ضرب 111 خد بالك. فواقف فزوجته بتنادي من جوه، من على الباب؟ قال لها جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول إن رسول الله يطلب ابنتك، برضو نفس الإشراق، نعم وقرة عين، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لجليبيب. دي بقى مش ضربت 111، ضربت 11111. فكشر قالت أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي حاجة كده قبلت. فسمعت الابنة المباركة كلام والديها وقالت أترداني أمر رسول الله؟ شوف شوف الإمام بقى، أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعوني إليه فإن الله لم يضيعني. ذهب جليبيب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تلك الفتاة، فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم جهز جليبيب جهز بقى العروسين، ايه جهز العروسين شكله بقى يعني يا دوب شملة وصحفة، يعني حاجات يعني ايه يعني ابريق وحاجة زي الحلة كده وحصيرة، هو ده بقى الجهاز الايه الملوك ايام الصحابة رضي الله عن المرضى، اللي هو الحاجات اللي احنا بنرميها النهارده ويمكن اقل منها كمان، كانوا هم بقى ده جهاز الايه العروسين ايام. طيب لسه هيروح يجهز، سمع نداء الجهاز، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي، وهو مخير. طب يخش على العروس الجميله التي يعني ما صدق يتجوزها، ولا يروح يجهز عده الجهاز وايه عده الجهاز وايه ويقاتل في سبيل الله عز وجل؟ فاختار ان يجاهد في سبيل الله، فدخل وتلثم واعد العده ودخل يجاهد في سبيل الله. فلما انقضت الغزوه غزوه احد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هل تفقدون من احد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. فاعاد عليهم 3 مرات، وفي المره الاخيره قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه، فنظر النبي ودمعت عيناه على هذا الصحابي الجليل وقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم قام النبي ودفن هذا الصحابي الجليل ودعا له، حتى قال عبد الله بن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة لأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفنه النبي وسوى عليه التراب قام ودعا لتلك الفتاة المباركة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال الراوي فكانت من أغنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأخيرا فعلا حبيت النبي عليه السلام، المسألة مش مسألة كلام يا أخوانا، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك الوقت خلاص، لكن هل فعلا حبينا النبي عليه السلام قلوبنا؟ طب حبيت النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحجب بناتك، هل حجبت بناتك؟ أمرك أن تحجب زوجك، هل حجبتها؟ شوف دي أمر، مش حاجة، أمر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. صحيح أنت بتخاف على بناتك من الحر وبتجيب لهم مكيفات ومرطبات وكل حاجة، وفي البرد تجيب لهم بطاطين وملابس جميلة وثقيلة، من باب أولى أن تخشى عليهن من نار جهنم. لان هي لو خدت نزل البرد لها علاج، ضربة شمس لها علاج، انما لفحة من جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم. امرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ان تداوم على الصلوات الخمس، فهل نفذت امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرك النبي باعفاء لحيتك، لما لا تعفي لحيتك؟ امرك النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، كل السنة لا نختار شيئا ونترك شيئا، فهل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع فرع عن المحبة، فالمحبة أصل، فمن اتبع المحبة لابد أن يكون متبعا للنبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى أصل أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذه المحبة أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يزعم أنه محب للنبي وليس متبعا له فادعاؤه مردود عليه. لا أريد أن أطول أكثر من ذلك، ولكن فعلا يا أخوانا، والله 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 لا نجاة لنا إلا بأن نسير خلف النبي، وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن ندين إلى الله عز وجل بمحبته. آخر حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ شوف السؤال، متى الساعة؟ يقول نبع سلم يصرفه إلى الأهم: وماذا أعددت لها؟ هو مش مهم الساعة، مهم انت استعدت لها بايه وماذا اعددت لها. قال: ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت؟ قال: انا اسمع الحديث، فما فرحنا بشيء بعد الاسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، وارجو ان يحشرني الله معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن والله نشهد الله جل وعلا في هذا المكان المبارك اننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب اصحاب النبي جميعا بلا تفرقة بين واحد منهم، ونرجو الله ان يحشرنا جميعا خلف النبي ومع اصحاب النبي، وان لم نعمل بمثل عمله ولا عمل اصحابه. اقول قولي هذا واستغفر الله عظيما لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.